أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في تعارض البينتين، بينة المدعي وبينة المنكر، مع كون المال بيد أحدهما وهو المنكر. المال بيد أحدهما فيكون منكرا وفي قبضه المدعي. كل منهما قدم بينة تعارضت البينتان. تقدم سابقا أنه استدل على تقديم قول المنكر مع يمينه، قول المنكر مع يمينه، استدل على ذلك بموثقة إسحاق بن عمار على ما تقدم. في قبالة كانت هناك رواية منصور التي يستفاد منها ماذا؟ أن المال لا يحكم بأنه للمنكر صاحب اليد مع يمينه كما هو مقتضى الموثقة، وإنما يكون المال من للمدعي ذاك الطرف الآخر. حاولنا رفع الإشكال السندي عن هذه الرواية الثانية وانتهينا إلى هذه النتيجة، أن الأقرب الأظهر هو ماذا؟ هو تمامية سند هذه الرواية. وبناء على ذلك يقع التعارض بين موثقة إسحاق الظاهرة في أن المال يعطى للمنكر مع يمينه، وبين رواية منصور الظاهرة في أنه يعطى المال للمدعي. حاولنا رفع هذا التعارض في آخر ما ذكرناه في الدرس السابق بما تقدم بعد عادة تكراره. قلنا أنه يمكن حمل رواية منصور جواب الإمام عليه السلام على ما يكون بمفاد روايات ماذا؟ البين على المدعي واليمين على من أنكر، بهذا المفاد للتقليب السابق. حقها للمدعي بأن الضمير يعود إلى ماذا؟ إلى البينة. حق البينة للمدعي، هذا كلام صحيح، حق البينة للمدعي. ولا أقبل من المنكر شنو؟ بينة. صحيح، لا يقبل، لا نقبل من المنكر بينة، وإنما يقبل منه شنو؟ اليمين. لكن هذا التوجيه لرواية منصور بحيث يرتفع التعارض بينه وبين موثقة إسحاق لا يخلو من شيء، ليس تاما ظاهرا، وذلك لأنه هذا التوجيه يمكن في جواب الإمام بقطع النظر عن ماذا؟ عن مورد الرواية ومورد السؤال، ممكن أن يوجه بهذا التوجيه. لكن مسألة التطبيق، تطبيق جواب الإمام على ماذا؟ على سؤال السائل، على مورد الرواية. الرواية يقول أكوشات تنازعها طرفان، أحدهما قدم بين على أنها لا، والآخر قدم بين على أنه لا. فشنو الحكم هنا؟ شو يسأله؟ يسأل أنه شو نسوي بالشحال؟ نقدم بينة المنكر، نقدم بينة المدعي، نقدم بينة صاحب اليد الآخر؟ هذا سؤال يخل شنو القضية؟ وحمل الجواب على أنه قضية كلية ناظر إلى أن البينة من حق المدعي، وأن البينة المثبتة في باب الإثبات القضائي ليست لا تقبل من المنكر، هذا ما راح يخليه يستفيد ما هو حكم ماذا؟ حكم المسألة. هذا الكلام بتطبيقه على مورد السؤال السائل قهران يفهم منه تقديم بينة شنو المدعي، يفهم منه قهران أن المال يحكم بأنه علما للمدعي. ليش؟ لأنه يقول البينة حق ماذا؟ حق المدعي. هذا منطبق على محل كلامه، شو راح يسوي؟ قدم بينة المدعي على بينة شنو؟ وبالتالي يحكم بأن المال علما للمدعي. لا أقبل من المنكر شنو بينة، خلص سقطت بينة المنكر، بقت بينة شنو المدعي. فالإنصاف أنها معارضة لموثقة إسحاق، التعارض مستقر بينهما ولا يرفع التعارض بهذا التوجيه. فالتعارض موجود بعد افتراض أن الرواية الثانية تامة سندان. لكن يمكن إثبات نفس مفاد الموثقة في محل الكلام. ما هو مفاد الموثقة؟ أن القول قول المنكر صاحب اليد مع شنو؟ مع يمينه. أقول يمكن إثبات، برغم من التعارض، يمكن إثبات مفاد الموثقة في محل كلامنا بالرغم من التعارض بين الروايتين. حتى إذا فرضنا التعارض كما هو الظاهر، وفرضنا التساقط بين من؟ بين موثقة إسحاق وبين رواية منصور، أقول يمكن إثبات مفاد الموثقة في محل كلامنا، لكن لا استنادا من الموثقة، لأنها سقطت بالمعارضة وخرجت عن الحجية بالمعارضة، وإنما استنادا لمن؟ إلى الأدلة العامة، استنادا إلى قولهم عليهم السلام البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، ضمينة ماذا؟ أدلة حجية البينة العامة على التقريب الذي ذكرناه سابقا، وذلك بأن يقال بأن قولهم عليهم السلام البينة على المدعي واليمين على من أنكار لا يستفاد منها إسقاط بينة المنكر عن الاعتبار بالمرة، بحيث يكون وجودها شنو؟ كعدمها، لا يستفاد منها ذلك، وإنما المستفاد منها إسقاط بينة المنكر عن الاعتبار في مقام الإثبات شنو؟ قولوا ياي القضائي، في مقام الإثبات القضائي بينة المنكر لا قيمة لها، بل لا بد من شنو؟ من يمينه. هي ناظرة إلى هذا، لا تريد أن تسقط بينة المنكر عن الاعتبار بالمرة، بحيث لا أثر لها أصلا، لا يستفاد من هذا الحديث الشريف ذلك، بل تبقى بينة المنكر مشمولة لأدلة اعتبار البينة العامة، إذ لا فرق كما قلنا سابقا بينها وبين أي بينة شنو أخرى، لا فرق بينها وبين أي بينة أخرى، فلا داعي لتخصيص أدلة حجية البينة العامة بغير بينة الشنو بينة المنكر، ما في داعي لهذا. إذن هي حجة يعبر عنها بماذا؟ أنها حجة في حد نفسها، مو حجة في الإثبات القضائي، لا حجة في حد نفسها. إذا هذا المطلب كان، هذا معناه شنو؟ معناه أن بينة المنكر تكون معارضة لبينة شنو؟ لبينة المدعي في محل الكلام بلحاظ الحجية الذاتية الثابتة لها، بلحاظ الكشف عن الواقع، وهذا كما تقدم سابقا يوجب سقوط بينة المدعي عن ماذا؟ عن الحجية العقلائية والكشف الذاتي الموجود فيها، يوجب سقوطها للمعارضة. كل بينة إذا عرضت ببينة أخرى معتبرة تكون شنو؟ لا تكون حجة، تسقط عن الاعتبار. إذا أضفنا إلى ذلك النقطة اللي أشرنا إليها، وهي أن المستفاد من الحديث الشريف أن ما يجعل حجة في الإثبات القضائي بالنسبة إلى المدعي هو ماذا؟ هو البينة، البينة بما هي بينة، بما هي المعتبرة عقلائيا، بما لها من الكشف الذاتي عن الواقع. هذه البينة إذا صدرت من المدعي الشارع يجعلها ماذا؟ يجعلها حجة في الإثبات القضائي. فإذا موضوع الإثبات القضائي والاعتبار في باب القضاء موضوعه ماذا؟ البينة، المعتبرة عقلائيا الكاشفة عن الواقع. فإذا سقطت بينة المدعي عن الاعتبار العقلائي والكاشفية الذاتية باعتبار معارضتها ببينة مثلها، حينئذ لا تكون مشمولة لأدلة الحجية في باب الإثبات الشنو القضائي. بهذا التفسير للأدلة نصل إلى هذه النتيجة بقطع النظر عن موثقة إسحاق، أن الأدلة العامة هي بهذا التفسير تنتج ماذا؟ نفس مفاد موثقة ابن إسحاق. لماذا؟ لأن بينة المدعي سقطت عن الاعتبار مطلقا للاعتبار بلحاظ الأدلة العامة لحجية البينة، وللاعتبار في باب شنو إثبات القضاء سقطت عن هذا. ومع سقوط بينة المدعي عن الاعتبار تصل النوبة إلى ماذا؟ إلى يمين تنكر، وهذا هو مفاد موثقة إسحاق. فيمكن إثبات مفاد موثقة إسحاق بالرغم من افتراض التعارض بين هاتين الروايتين بناء على هذه الاستفادات التي ذكرناها. ومن هنا يظهر الفرق بين مسألتنا وبين ما إذا لم تكن للمنكر بينا، ما إذا لم تكن للمنكر بينا. لا أشكال في أنه في هذه الحالة يؤخذ ببينته بينة المدعي، بلا أشكال يؤخذ ببينة المدعي. ليش؟ بينة المدعي باقي على اعتبارها، ماكو شيء أوجب سقوطها عن الحجية الذاتية وعن ماذا؟ وعن الحجية في باب القضاء، ماكو شيء أوجب، المعارضة هي اللي أسقطتها. فإذا فرضنا أن المنكر ما عنده بينة، حينئذ يؤخذ ببينة المدعي بلا أشكال. كما أنه يظهر الفرق بين محل كلامنا وبين ما إذا لم تكن للمدعي بينة، ما إذا لم تكن للمدعي بينة، فإنه في هذه الحالة نقول بينة المنكر لا قيمة لها قضائيا، بمعنى أن المنكر في حالة عدم وجود بينة للمدعي لا يجوز له أن يقيم بينة فرارا عن من؟ عن اليمين. يقولون أنا ما أريد أحلف، فيقيم بينة على شنو؟ على ما ينكره. هذا لا يجوز له. لماذا؟ لأننا استفدنا من الأحاديث المتقدمة أن بينة المنكر ليس لها شنو اعتبار في باب الإثبات الشنو القضائي. زين. نعم، قد يتوهم أن ما انتهينا إليه من نتيجة، يعني ما ذكرناه هسه، نقول ما نقول انتهينا إليه، أن ما ذكرناه يعارض برواية معتبرة في غياث ابن إبراهيم، وهي المروية في الباب الثاني عشر نفسه الحديث الخامس عشر. إبراهيم بن غياث من عدة وسائل في دورها. غياث بن إبراهيم، ما غياث بن إبراهيم، الحديث الثالث اشتباه، الحديث الثالث الباب الثاني عشر. الرواية يرويها الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث ابن إبراهيم الرواية معتبرة. هذا السند دائما موجود في الكافي ولا بد تعرفوا شو المقصود به. عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث ابن إبراهيم وكلهم ثقات فالرواية موثقة ومعتبرة. عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام اختصم إليه رجلان في دابة وكلاهما أقام البين أنه أنتجها، هذا أقام بين أنه أنتجها فهي له، وهذا أيضا أقام بين على أنه أنتجها فهي له، فقضى الإمام عليه السلام بها للذي في يده، يعني قضى بها المن لصاحب اليد اللي هو منه المنكر، اللي هو المنكر، فقضى بها للذي هي في يده، وقال لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين. إذا لم تكن في يده، لكن لأنها في يد أحدهما فقدم ماذا؟ قولا صاحب اليد اللي هو ماذا؟ المنكر. لا إشكال أن مقتضى إطلاق هذه الرواية وتقديم قول المنكر بلا حاجة إلى شنو يقولوا ياي؟ إلى شنو؟ إلى يمينه. شو مقتضى إطلاق الرواية؟ يعني لم تذكر اليمين، لم تشترط اليمين. مقتضى إطلاق الرواية هو ماذا؟ هو لم تذكر اليمين، لم تذكر استحلافه، تقدم قولا. أعطى الدابة علما إلى بالذي هي في يده، يعني المنكر. فقد تجعل هذه أو قد يتوهم أن هذه الرواية تعارض النتيجة المتقدمة أو تعارض موثقة إسحاق بناء على ماذا؟ على عدم سقوطها عن الاعتبار بالمعارضة، أو تعارض النتيجة التي انتهينا إليها من اعتبار ماذا؟ اعتبار اليمين. لكن هذا التوهم دفعه واضح، وهو أنه غاية ما في الباب أن الرواية مطلقة، غاية أن الرواية مطلقة، مطلقة من ناحية ماذا؟ من ناحية اعتبار يمين المنكر عندما نقدم قوله أو شنو؟ أو عدم اعتباره. فإذا دل الدليل، ولو كان هذا الدليل هو الأدلة العامة بناء على التفسير المتقدم لها، إذا دل الدليل على اعتبار اليمين وأن تقديم قول المنكر لا يكون إلا بعد يمينه تكون مقيدة بهذه المطلقة، ما بها مشكلة. تقييد الروايات لهذه الرواية تقييد تقييد الإطلاق في هذه الرواية والروايات السابقة أمر واضح وتقتضيه الصناعة، فلا بأس بالمصير إليه. فهذا أيضا ما يشكل عقبة للالتزام بهذه النتيجة، فإما أن نعتمد على موثقة إسحاق كما اعتمد عليه السيد الماتن قدس الله نفسه، وإما أن نعتمد على مفاد الأدلة العامة وما يفهم من هذه الأدلة العامة. هذا كله إذا أنكر يد اليد ما يدعيه الآخر. فننسى أصل التشكيك في محل كلامنا في ماذا؟ فيما تعارضت البينتان، بينة المنكر وبينة المدعي. تعارضت البينتان على نحو لا يمكن الجمع بينهما، هذا محل كلامنا. أول فرع دخلنا به هو ما إذا كانت العين المتنازع عليها والمال المتنازع عليه كان في يد أحدهما، في يد كل منهما يأتي، لا في يدهما في يد شخص آخر يأتي. كلامنا في هذا، في يد شنو؟ أحدهما. هذا في يد أحدهما، الفرع الأول منه هو ما تقدم، وهو أن يكون صاحب اليد اللي هو المنكر، دائما يكون هو المنكر، وهي قضية واضحة، هو الذي يكون منكرا لأن قوله يوافق اليد، بينما قول المدعي يخالف اليد، فيكون ذاك مدعي وهذا منكر. ما إذا كان المنكر ينكر ما يدعيه الآخر، هذا الفرع الأول كملنا الكلام. الفرع الثاني ما إذا كان لا ينكر ما يدعيه الآخر، لا ينكر ما يدعيه الآخر، لكن يقول هاي الدابة إلي، أنتجها عنده مثلا، هو ما ينكر ما يقول ذلك، وإنما يقول أنا مات، أنا هاي الدابة ورثتها من أبي، فأبي من جايبها وغصبها من هذا أو لا، هو اشتراها من شراء حلال ودخلت في ملكه وهي حلال ولا، أنا ما أدري. لا ينكر ما يدعيه ماذا ما يدعيه الآخر، وإنما هو يدعي الجهل بالحال، وأنه مثلا ورث هذه الدابة وهذا المال من أبيه مثلا. واضح؟ إذن هو لا ينكر ما يدعيه الآخر، بل يمكن الجمع بين قولهما، ممكن أن يكون كلام كل منهما صحيحا، ماكو مشكلة، كلام ذاك صحيح لأن تكون العين للمدعي حقيقة وواقعا، هذا أيضا كلام صحيح لأن يكون أبوه قد غصب ماذا؟ غصب هذه الدابة، فهذا كلام صحيح، يقول أنا جاهل أنا لا أدري، كلام صحيح. هذا أيضا كلام صحيح يدعي الدابة والدابة تكون له حقيقة، إذن ماكو منافات بين الدعويين، واضح؟ لا منافات بين ماذا؟ بين الدعويين. في هذه الحالة ماذا نعمل؟ في هذه الحالة ماذا نعمل؟ في هذه الحالة ذكر السيد الماتن بأنه حكمها يختلف عن حكم الفرع السابق. في المقام يتوجه اليمين إلى من كانت بينته أكثر عددا، هذا المناط، هذا عد بينة، هذا عد بينة، أي البينتين أكثر عددا؟ هذا قدم خمسة، هذا قدم اثنين شهود بينة، فيقدم قول من كانت بينته أكثر عددا مع يمينه ويعطى له المال. هذا شنو؟ إن كان البينتين ما هو أكثر شنو؟ عددا. إذا تفاوت سيدي الكلام هذا السؤال، إذا فرضنا أن أحد البينتين أكثر عددا من الأخرى، يقول بأنه تقدم بينة الأكثر عددا فيحلف ويأخذ ماذا؟ ويأخذ المال، سواء كان هو المدعي أو كان هو شنو؟ هو هذا الملك صاحب اليد. هذا هو، هذا على أي أساس التزم النبي؟ على أي أساس التزم النبي؟ مع أنه قد يقال أن مقتضى الأدلة السابقة هو هذا، النتيجة هو الوصول إلى ماذا؟ إلى تقديم قول المنكر مع شنو؟ مع يمينه. لماذا التزمنا بهذا؟ هذا الالتزام استدل عليه برواية معتبرة وهي صحيحة أبي بصير، اللي هي الحديث الأول من الباب نفسه. قال: سألت أبا عبد الله، رواية رواية الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان، محمد بن الحسين الصبي، محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن صفوان عن شعيب عن أبي بصير، رواية معتبرة سندا. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي القوم فيدعي دارا في أيديهم، فإذن فرض أن العين المتنازع عليها في يد شنو؟ أحدهما، فيدعي دارا في أيديهم ويقيم البينة، المدعي يقيم البينة، ويقيم الذي في يده الدار البينة، إذن كل منهما أقام ماذا؟ البينة، مع كون العين في يد أحدهما اللي هو مع كلامنا، ويقيم الذي في يده الدار البينة، وأن أنه ورثها عن أبيه ولا يدري كيف كان أمرها. والفرع الثاني أن من بيده الدار ما ينكر ما يدعي شنو الآخر، وهم يقول أنا أقام بينة على أنه ورث من أبي، أما أبو من جايبها ما أدري. ويقيم الذي في يده الدار البينة أنه ورثها عن أبيه ولا يدري كيف كان أمرها. قال: أكثرهم بينة يستحلف وتدفع له. تقديم على أساس الكثرة العددية في البينة. وذكر أن عليا عليه السلام، من ذكر الإمام عليه السلام والإمام الصادق عليه السلام، ذكر أن عليا عليه السلام أتاه قوم يختصمون في بغلة، فقامت البينة لهؤلاء أنهم أنتجوها على مذودهم ولم يبيعوا ولم يهبوا، وقامت البينة لهؤلاء بمثل ذلك، فقضى عليه السلام بها لأكثرهم بينة واستحلفهم. قال: فسألته حينئذ فقلت: أرأيت إن كان الذي ادعى الدار؟ قال: أن أبا هذا الذي هو فيها أخذها بغير ثمن. هذا الذي في يده الدار، الذي هو في الدار يعني يده فيها، أخذها بغير ثمن يعني غصبها، ولم يقم الذي هو فيها بينة إلا بين على هذا التشهد، إلا أنه ورثها عن أبي هذا المقدار، أما أن أبو من جابها ما يدري، إلا أنه ورثها عن أبيه. قال: إذا كان الأمر هكذا فهي للذي ادعاها وأقام البينة عليها، فهي للذي ادعاها وأقام البينة ماذا عليها. استدلال بهذه الرواية يكون بصدرها، فإن صدرها صريح في محل الكلام وظاهر في ماذا، وظاهر في أن التقديم يكون على أساس الكثرة العددية في ماذا، في البينة، سواء كان الأكثر عددا هو بينة المنكر أو بينة ماذا المدعي. ولذا أفتى السيد الماتن على هذا الأساس في هذه الرواية. زين، قبل أن ندخل في تفاصيل هذا الفرع أو ما هو الصحيح في هذا الفرع، نحب ننبه على مسألة. البحث أساسا فيما منعقد أكو تشابك في الأقوال واختلاف وكلام، يعني ما يقدر واحد يطلع رأس خيط من كلماتهم المتناثرة والكثيرة جدا. الكلام في الحقيقة في هذا، خلاصة الكلام ينصب في هذا، أنه تحقيق حال هاي المسألة، أن بينة المنكر معتبرة أو لا، أن بينة المنكر معتبرة أو لا، على تقدير اعتبارها ما هو حدود هذا الاعتبار، ما هو مقدار هذا الاعتبار. هذا الكلام يطرح في مسألتنا اللي هي مسألة التعارض بين البينتين، مو تعارض بين البينتين مع كون أحدهما صاحب يد، حتى يصير عندنا مدعي ومنكر، وإلا قد تدخل المسألة في باب التداعي، وهذا بحث آخر يجي الكلام دي. حتى يكون عندنا مدعي ومنكر لابد أن نفترض أن أحدهما صاحب شنو، صاحب يد. هاي المسألة مسألة حدود اعتبار بينة المنكر تطرح في مسألتنا في باب التعارض بين البينتين، أي بين بينة المنكر وبينة المدعي، اللي يستلزم أن يكون أحدهما صاحب يد، تطرح في هذه المسألة. وهذا في هذه المسألة هو البحث المعروف والنزاع المعروف بينهم، اللي لابد أنه مار عليكم وطارق أسماعكم، أنه هل تقدم بينة الداخل أو بينة شنو أو بينة الخارج. هو هذا البحث، عندنا داخل وعندنا خارج، هنا الداخل من هو صاحب اليد، الخارج من هو المدعي. هذا نزاع كبير فيما بينهم، أقوال فيه كثيرة، تشعبات كثيرة، أنه يعني يقدم بينة الداخل يعني بينة المنكر أو بينة ماذا أو بينة الخارج اللي هو منه المدعي. وأول ما دخلنا في المسألة قلنا أن المشهور ذهب إلى تقديم بينة الخارج، ذهب إلى تقديم بينة ماذا بينة الخارج، والمعروف هو هذا أنه تقدم بينة الخارج يعني بينة بينة شنو المدعي، بينة المدعي هذا الذي ذهب إليه المشهور. وتطرح هذه المسألة وهو حدود اعتبار بينة المنكر، تطرح أيضا في غير موارد التعارض، في غير موارد التعارض أنت تطرح المسألة. وين تطرح في غير موارد التعارض؟ كما ذكرنا أن المدعي ما عد بينة، دعا شيء ما عد بينة، وصلت النوبة إلى من؟ إلى يمين منه المنكر. هنا طرح هذا البحث بأنه هل يمكن للمنكر فرارا عن اليمين أن يقيم البينة وتسمع هذه البينة منه ويحكم الحاكم على أساسها أو لا؟ هذا أيضا طرح هنا هذا البحث. بينة المنكر في حالة عدم البينة للمدعي هل تسمع؟ هل لها اعتبار أو لا؟ لا بد من ماذا؟ من اليمين، ولا اعتبار إلا باليمين من المنكر. هذا الاعتبار اللي ينبغي البحث عنه حتى تنحل كل مشكلتنا هو الاعتبار في مقام الإثبات القضائي. بينة المنكر هل هي معتبرة؟ ما هو حدود هذا الاعتبار؟ المقصود به هو ماذا؟ الإثبات في باب الإثبات القضائي، هل هي معتبرة للإثبات القضائي أو ليست معتبرة للإثبات القضائي؟ هذا محل كلام، محل بحث. مرة يبحث في باب التعارض، حينئذ يكون البحث شنو معنى؟ شنو معنى البحث في باب التعارض؟ يوم محل كلامنا معنى هذا أن بينة المنكر تقدر تعارض بينة الخارج، وقد تقدم عليها كما هو أحد الأقوال في المسألة لو كان نادرا، يعني قولا ليس المشهور، أو لا أنه لا قيمة لها. بينة المنكر في باب التعارض لا قيمة لها، بل لا بد من تقديم بينة منه خارج، لا بد من تقديم بينة شنو؟ بينة الخارج. واضح؟ هل لها اعتبار بينة المنكر؟ تعارض بينة الخارج وقد تتقدم عليها أو لا؟ ليس لها اعتبار، بل لا بد من تقديم بينة شنو؟ بينة الخارج. هذه نتيجة فيما لا في غير حالات التعارض. نتيجتها أن المنكر هل يمكنه أن يفر من اليمين ويأتي بينة ويأخذ بها ويحكم الحاكم على أساسها أو لا؟ هذا محل الكلام. الكلام في هذا وهو كلام مهم وأساسي في هذه المسائل، كلام في هذا مرة يقع بلحاظ الأدلة العامة، أدلة العامة، وأخرى يقع بلحاظ شنو؟ بلحاظ الروايات الخاصة، الروايات الخاصة. بلحاظ الأدلة العامة، المقصود من الأدلة العامة كما أشرنا مقصود بها هي قولهم عليهم السلام البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، مضافا إلى ماذا؟ إلى روايات اعتبار البينة وأدلة حجية ماذا؟ حجية البينة. مرة الكلام يقع في هذا، ومرة الكلام يقع في حدود اعتبار أو حدود اعتبار البينة المنكر على ضوء الروايات الخاصة. فإنما يستفاد من الروايات الخاصة بالنسبة إلى هذه المسألة قد يغير ما تقتضيه شنو؟ القواعد العامة المستفادة من الأدلة العامة. فالكلام يقع في مقامين، مقام الأول أن نطرح هذا البحث على الأدلة العامة والقواعد المستفادة من الأدلة العامة، والمقام الثاني أن نطرح هذا البحث على الأدلة الخاصة. وما هي النتيجة التي نصل إليها؟ انتهى الوقت، وصلى الله على محمد وعلى آله.